سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا. اللهم افتح بخير واختم بخير واجعل عاقبة أمرنا والمسلمين إلى خير يا أرحم الراحمين. أما بعد، فيقول سيدي الإمام ابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ورضي الله تعالى عنه: ما كان ظاهر ذكر إلا عن باطن شهود وفكر. ما كان ظاهر ذكر إلا عن باطن شهود وفكر، يعني لا يكون الذكر لله، والذكر يشمل جميع طاعات العبد لربه عز وجل. ما كان ظاهر ذكر إلا عن باطن شهود وفكر، ما جاءت الطاعات وما جاءت العبادات وما جاءت الأذكار إلا عن باطن شهود وفكر. ربما أيها الإخوة أن نقف مع هذه الحكمة والحكمة التي سبقت عندما قال: قوم تسبق أنوارهم أذكارهم، وقوم تسبق أذكارهم أنوارهم. في ظاهر الأمر كأن الأمر فيه تناقض، لأن ابن عطاء الله يؤكد في هذه الحكمة أنه ما من ظاهر ذكر إلا عن باطن شهود وفكر. لو ما يكون في نور في القلب لما كان الذكر ولا ما كانت الطاعة. وهذا ما يؤكده قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. الحقيقة أيها الإخوة لا تعارض أبدا. قوله ما كان ظاهر ذكر إلا عن باطن شهود وفكر، في الحقيقة هذا ترسيخ لآية في كتاب الله عز وجل ولحديث عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قل لآيات في كتاب الله ولأحاديث في سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قول ابن عطاء الله ما كان ظاهر ذكر إلا عن باطن شهود وفكر يدل ويرشد إلى الفطرة التي فطر الله عز وجل الناس عليها، وهو المشار إليها بقوله سبحانه وتعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. والتي أشار إليها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام البخاري ومسلم عن سيدنا أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. كل مولود يولد على الفطرة، وهذا ما أكده النبي صلى الله عليه وسلم كذلك في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم. يقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ألا إن ربي أمرني. مين اللي عمال بيتكلم؟ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا. في نفس اليوم علم الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم وأمره مولانا عز وجل أن يعلمنا ما جهلنا. شو هو اللي علمه ربنا عز وجل لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في ذاك اليوم؟ يقول عليه الصلاة والسلام مخبرا عن ربنا عز وجل: كل مال نحلته عبدا حلال، وإني، وهنا الشاهد، وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، أي على الفطرة. ما من مولود أيها الإخوة في شرق أو في غرب من رجل مؤمن وامرأة مؤمنة أو كانا كافرين، ما من مولود إلا يولد على الفطرة. يؤكد هذا قول الله عز وجل في هذا الحديث الذي يخبرنا عنه النبي عليه الصلاة والسلام، يقول مولانا عز وجل: وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، أخذت بهم ذات اليمين، وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. ابن عطاء الله رحمه الله عندما يقول: ما كان ظاهر ذكر إلا عن باطن شهود وفكر، يركز على هذا الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام وعلى ما قاله ربنا عز وجل في القرآن الكريم ويؤكد عليه. ألم يقل مولانا سبحانه وتعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. طيب، هي مفهومي واضحة. والذين، شو تتمة الآية؟ والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من إيه؟ من النور إلى الظلمات. الكافر أي نور كان هو فيه؟ شو هالنور اللي كان فيه الكافر؟ قالوا هو نور الفطرة. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور، هذه الفطرة التي فطر الله عز وجل الناس عليها، يخرجونهم من النور إلى الظلمات. هؤلاء استبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير، فكفروا بالله عز وجل بعدما أن خلقهم الله عز وجل على الفطرة. طبعا أيها الإخوة، هذه الفطرة التي قال فيها مولانا عز وجل لا تبديل لكلمات الله مستحيل، وألف ألف مستحيل أن تموت هذه الفطرة في الإنسان. متى ينطق بها هذا الإنسان؟ عندما يقع في الضيق الشديد، إذا انقطعت عليه الأسباب وانقطعت جميع السبل، نطق لسان الفطرة دون أن يمر على العقل، يتكلم الإنسان بفطرته، كما تكلم فرعون. فرعون عندما طغى وتجبر وصل إلى حد وإلى درجة فقال: أنا ربكم الأعلى. قال: ما علمت لكم من إله غيري، والله الذي لا إله غيره. يعرف نفسه أنه كذاب، هو بحد ذاته يعرف نفسه أنه كذاب، ويشهد الله عليه أنه كذاب، ولكن الكبر الذي كان في قلبه دفعه إلى هذا. وطبعا هناك صراع داخلي فيما بينه وبين ذاته، يكتم لسان الفطرة رغما عنه. لماذا أيها الإخوة؟ لأنه عنده شيء من الاستكبار، وبالتالي عندما يقع في ضغطة كبيرة أو في ضيق كبير، عند ذلك ما بيبقى كبر وما بيبقى استكبار عند هذا الإنسان، مهما كان الإنسان طاغية ولو وصل إلى درجة فرعونية كفرعون سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام، عندما تأتيه غصة من الغصص تكاد أن تخنقه، ترى هذا العبد ينطق لسان الفطرة عنده. ولذلك قال مولانا عز وجل: فلما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. أي لسان هذا أيها الإخوة؟ لسان الفطرة، لسان الحق، ولكن لن يقبل منه، لأن الله عز وجل قال له: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. طبعا هذا مركز عليه في القرآن أيها الإخوة، من مثل قول الله سبحانه وتعالى: وإذا مسكم الضر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. هذا شأن الإنسان، يكفر في الرخاء أم في الشدائد؟ عمال بيكفر في الرخاء، فإذا جاءته الشدائد نطق لسان الفطرة، نطق لسان الإيمان. وهذا ما أكده ربنا عز وجل بقوله: وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا. بيمكر في آيات الله عز وجل. قل الله أسرع مكرا، إن رسلنا يكتبون ما تمكرون، هو الذي يسيركم في البر والبحر. حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم، شو سووا؟ دعوا الله مخلصين، مخلصين له الدين: لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. أي لسان نطق هذا أيها الإخوة؟ لسان الفطرة التي فطر الله عز وجل الناس عليها. ولذلك من أظلم الظلم أن يظلم الإنسان نفسه بأن يخنق لسان الفطرة في ساعة من الساعات، يحارب الإسلام، يحارب القرآن، يحارب النبي عليه الصلاة والسلام، يجعل الفضائل والقيم وراء ظهره، ويعرض عن الله عز وجل كليا. فإذا هذا العبد أحاطت به المصائب من كل جانب رجع إلى الله عز وجل. وكم نرى أيها الإخوة، وهذا واقع مشاهد، من أناس حاربوا الإسلام أيام شبابهم، أيام قوتهم، أيام سلطانهم، أيام جاههم، عندما جردوا من هذه النعم وين رجعوا؟ وين راي يا عمي؟ والله راي على الجامع. وإذا به يدب دبيبا، كأن لسان حاله يقول لمن ضلله من سابق، يقول لسان حاله: والله إني قد خدعتكم وكذبت عليكم، فإن المآل الحقيقي والرجوع الحقيقي إلى الله عز وجل. فالحمد لله الذي هدانا في أيام شبابنا إلى جادة الإسلام وإلى الاستقامة، ونسأل الله أن يثبتنا حتى نلقى الله عز وجل وهو عنا راض. إذا رأيت نفسك في نعمة، عندما ترى نفسك في أيام الشباب، في أيام القوة، في أيام الصحة، في أيام العطاء، في أيام النعم التي لا تعد ولا تحصى، وترى نفسك أنك نشئت في طاعة الله، سل الله عز وجل الثبات على ذلك، لأن الله عز وجل يقول: يختص برحمته من يشاء. فلسان الفطرة أيها الإخوة لا يمكن ولا يستطيع أحد على وجه البسيطة أن يخنقه في داخل الإنسان. لذلك سيدنا ابن عطاء الله السكندري رضي الله تعالى عنه يقول: ما كان ظاهر ذكر إلا عن باطن شهود وفكر. من أين جاء بهذه الحكمة أيها الإخوة؟ من خلال آية في كتاب الله عز وجل، عندما يقول مولانا سبحانه وتعالى في حق بني آدم: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ شو قالوا؟ قالوا بلى. ولذلك القرآن العظيم شو بيقول: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله. ليش عم قلك اذكر؟ أنا عندما أقول لك اذكر أريد منك أن تذكر شيئا لأول مرة، أم أريد منك أن تذكر الشيء الذي ذكرته وعرفته من سابق؟ من سابق. بقول لك يا أخي اذكر عندما كنا في العمرة، اذكر عندما ذهبت إلى بيت الله الحرام، اذكر عندما صلينا صلاة الجمعة، اذكر عندما كذا وكذا. بمجرد أن أقول لك اذكر، يعني هذا أمر عندك وفي خلدك وأنت الآن في حالة نسيان. لذلك ربنا عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. لأنك عرفت الله منذ أن خلق الله عز وجل روحك، وبالتالي هذه الروح دائما وأبدا تحن إلى مولاها، دائما وأبدا تشتاق إلى مولاها. وبالتالي أنت عندما تقرأ القرآن العظيم، هذا كلام مين؟ كلام الله عز وجل، ترى روحك تحن إلى كلام الله ولو لم تفهم كلام الله، ولو ما نك فهمان الآيات، ولو ما نك عرفان التفسير، ولو ما نك عرفان مراد الله عز وجل. لماذا أيها الإخوة؟ لأن كلام هذا الكلام كلام ربك، كلام الله عز وجل. فإن كان الولد أيها الإخوة الطفل الرضيع يأنس بكلام أمه دون أن يفقه كلام أمه، أفلا يأنس العبد بكلام ربه ولو لم يفهم كلام ربه سبحانه وتعالى؟ ولذلك ترى الإنسان المؤمن إذا ما خلا فيما بينه وبين نفسه، بمجرد أن يسمع آيات الله تتلى، أو يسمع ذكر الله عز وجل، أو يسمع حديث سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، فإذا بروحه تشتاق إلى هذا الكلام، إلى كلام الله عز وجل. ولذلك قالوا: اقرأ كلام الله عز وجل بفهم وبغير فهم فإنك تنتفع منه على سائر الأحوال. كلام الله عز وجل هذا أيها الإخوة من لسان الفطرة. فلذلك عندما يقول ابن عطاء الله: ما كان ظاهر ذكر إلا عن باطن شهود وفكر، في شيء بداخلك أنت تبحث عنه. ربنا عز وجل وصف أولي الألباب بقوله: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون. شلون عمال بيتفكر؟ يتفكر بنور الفطرة التي فطره الله عز وجل عليها في داخله، ويقول: ربنا ما خلقت هذا باطلا، وصل إلى هذا الفكر وإلى هذا المقصود من خلال نور الفطرة. لأن الله عز وجل يعني ما خلقنا عبثا، وهذه المكونات كلها تدل على المكون. كيف تحرك هذا في داخلك حتى وصلت إلى هذا؟ بنور الفطرة. ولذلك قالوا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. أسرعوا، هو في حالة حيرة، يريد أن يعرف في شيء في داخله، يبحث عنه كما يقول العلماء، يبحث عن الحقيقة. فإذا به هدي إلى هذه الحقيقة التي دفعته من الفطرة، هدي إليها عن طريق الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. فلذلك هذه الفطرة التي يشير إليها ابن عطاء الله ما كان ظاهر ذكر إلا عن باطن شهود وفكر. أما العبد أيها الإخوة إذا حاول أن يطمس هذه الفطرة طمسا نهائيا تكاد أن تموت الفطرة عنده، عند ذلك إذا ذكرته بالله يشمئز. ليه؟ لأنه عم يصير صراع داخلي، وهو يريد أن يعيث في الأرض فسادا، يريد أن يتبع الشهوات. فإذا ذكرته بالله، وإذا ذكرته بالقرآن العظيم، وإذا ذكرته بيوم القيامة، لا يريد أن يسمع. ولذلك قيل أن بعض الملاحد الشيوعيين دخل إلى مأتم فسمع تاليا يقرأ القرآن العظيم، فقال لصاحبه قم وأسرع، إن هذا الكلام يكاد أن يغير معتقدي، خائف أنه يتغير معتقده. لماذا أيها الإخوة؟ القرآن الكريم يتلى على لسان هذا العبد، يكلم فطرة الإنسان. عندما شعر بأن فطرته بدأت تتحرك وتعارضت مع مصالحه الدنيوية، هو يريد الشهوات، هو يريد أن يعيش على حساب الآخرين، فعندما رأى هذا رفض، كما أن أبا جهل رفض وقال لبعض المشركين والله إني أعلم أن محمدا على حق وأنه رسول الله، ولكن أبو جهل عايش على دماء الآخرين، على حساب الآخرين، يريد السيادة، يريد الريادة، لا يريد أن يكون متحققا بالعبودية لله عز وجل، فرفض هذا السماع والعياذ بالله. وبالتالي الإنسان المؤمن إذا سمع القرآن وإذا سمع حديث المصطفى عليه الصلاة والسلام رأيته كما رأيت أصحاب سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، كأن على رؤوسهم الطير. ليه؟ لأنه يأخذ جرعة إيمانية، عمال بيأخذ جرعة من الإيمان. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. بالله عليك، أنت الآن عندما يأتيك مال زيادة على مالك، كيف تشعر بالنشوة وتكون بكامل الهدوء وأنت تضيف المال إلى المال؟ الإنسان المؤمن ورب الكعبة عندما يسمع القرآن الكريم وحديث المصطفى عليه الصلاة والسلام ويشعر بزيادة الإيمان، يكون حاله أشد من حال هذا العبد الذي زاد الدنيا. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال والذين اهتدوا زادهم هدى. الله عمال بيزيده هدى، فإذا كان يزيده الله عز وجل هدى تراه كأن على رأسه الطير ويأخذ هذه الجرعة الإيمانية من الله عز وجل عن طريق رسوله صلى الله عليه وسلم أو عن طريق وراث النبي الأعظم سيدنا محمد عليه وآله الصلاة والسلام. لذلك أيها الإخوة، سيدنا ابن عطاء الله رحمه الله تعالى يركز على مسألة الذكر، ويبين ويؤكد لنا أن هذا الذكر من أهم العبادات بالنسبة للإنسان المؤمن، لأن جميع العبادات ما شرعت إلا لتزيدك ذكرا لله عز وجل. ربنا عز وجل شو قال؟ فأقم الصلاة وأقم الصلاة لذكري. الصلاة هي بحد ذاتها ذكر، الصلاة بحد ذاتها ذكر. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى إيش؟ إلى ذكر الله. الصلاة هي ذكر. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا. بيقول العلماء فأقم الصلاة لذكري، إذا كنت تزعم أنك ذاكر فصلي، فإذا صليت فإن إقامتك للصلاة ستنقلك من إيمان عقلي إلى إيمان شهودي وذوقي، حيث أنك تذكر الله عز وجل على سائر أحوالك. فلذلك عندما قال ابن عطاء الله قوم تسبق أنوارهم أذكارهم وقوم تسبق أذكارهم أنوارهم، هذا كله مشار إليه في القرآن العظيم عندما يقول الله عز وجل في كتابه العظيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، ظلمات المعاصي ظلمات المخالفات، يخرجهم الله من الظلمات إلى النور. فإذا خرجوا من الظلمات إلى النور بادروا إلى الطاعات. هؤلاء أقوام سبقت أنوارهم أذكارهم. طيب في فئة ثانية ربنا عز وجل قال فيهم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. هؤلاء قوم سبقت أذكارهم أنوارهم. وبالتالي في نهاية المطاف يقول ابن عطاء الله ما كان ظاهر ذكر إلا عن باطن شهود وفكر. وإذا ما في ذكر ما في طاعة وما في عبادي، هذا دليل على أن العبد طمست بصيرته، طمست بصيرته والعياذ بالله. وإذا طمست بصيرته لن تموت هذه الفطرة، ولكن تكاد أن تختنق هذه الفطرة. متى ينطق بها؟ حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي، عند ذلك يقول ربي، ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. لا أبدا، لا تفكر هذا التفكير، إن الله يمهل ولا يهمل. فإذا أخذ ربنا العبد أخذه أخذ عزيز مقتدر والعياذ بالله تبارك وتعالى. أسأل الله عز وجل أيها الإخوة ألا يحرمنا ذكره، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا لسانا ذاكرا، قولوا آمين، لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وعينا دامعا وعملا متقبلا. نسأل الله أن يكرمنا بذلك وأن يحيينا على ذلك وأن يميتنا على ذلك بأسرار سورة الفاتحة. والحمد لله رب العالمين.